صاحب نشاط تجاري وشايل هم الفاتورة الإلكترونية؟ مع رواء اليوم تقدر تطبق الفاتورة الإلكترونية وتدير مخزونك وتتابع مبيعاتك بكل سهولة. جرب تستخدم النظام لمدة 14 يوم مجاني ولاحظ الفرق بنفسك. رابط التجربة في وصف الحلقة. سقطت على رأسها في صالة البولينج فتحولت حياتها شكلا ومضمونا. بدأت بعدها رحلة استكشاف من هي وما أدوارها. جين سانسيرو مؤلفة الكتاب وقصة إعادة اكتشاف مسلمات قد نحتاج أن نسمعها مرة واثنين وثلاثة. كتابها You Are a Bad كتاب سهل ممتنع. خلكم معنا في هذا السرد الغير مألوف لكاتبة تكلمت بكل صراحة وشفافية. Paper sandwich. Enjoy your meal. تقول جين: كنت في قمة أيامي، أيام تألقي، جمالي ونجاحاتي. لولا تلك الحادثة في صالة البولينج، فقد حصل أنه في وسط ضحكاتنا واستمتاعنا باللعب وضعت قدمي اليمنى على المسار الناعم اللي تدحرج فيه كرة البولينج. هذا التراك من الخشب القاسي والذي لصلابته الشديدة لا يظهر عليه حتى خدش بسيط عند سقوط كرات البولينج الثقيلة عليه، لكن بمجرد ملامسة قدمي لهذا التراك وجدت قدماي تطيران في الهواء ويسقط رأسي بقوة على الأرض. أغمي علي واستيقظت في المستشفى. عندما فتحت عيناي كنت لا أرى بوضوح، فقط صورة باهتة تتضح شيئا فشيئا. عيناي تتجولان بكسل شديد ووعي بالكاد يسعفني تعرف على الأشياء. كل شيء كان مريح نوعا ما إلا ذلك الكائن البشع الجالس بجانبي على السرير. هنالك شيطان قبيح يجلس بجواري يبتسم لي بدون سبب واضح. جين سانسيرو هي اللي كانت تسرد لنا حادثة البولينج. ألفت كتاب عام 2013 بعنوان You Are a Bad A**. الكتاب باين من عنوانه. العنوان اشتمل على كلمات ركيكة محلية ضاربة في البساطة والسوقية. تبدو معظم القصص سطحية وبعيدة عن الحبكة. معظم هذه القصص في صالة البولينج، الحانات والبقالات المحلية. لكن وحطوا 6 خطوط تحت لكن، أفكاره المطروحة عظيمة. هذا الخليط ما بين السوقية والعمق في الفكرة هو سر الكتاب. الكتاب اللي يقول لك في رسالة واحدة: أنت ميت في رداء شخص حي. جين سانسيرو بحسب تعبيرها عاشت حياة كريم باي، يعني حياة مرفهة لأعلى درجة. هي إنسانة مكتفية اقتصاديا، منتجة لأغاني ومؤلفات، تمتلك سيارة حديثة، تسكن شقة فاخرة، ما في أي سبب يجعلها تشتكي من المشاكل. بنفسها جين تقول: كنت قاسية جدا بخصوص أي محاولة لمساعدتي، كنت أرفض أي اقتراح يحاول أن يطور من شخصيتي. أنا كنت أعتقد بأني مس بيرفكت، الإنسانة الكاملة. كنت أصف كتب تطوير الذات بأنها تشيزي، أي كتب مبتذلة فارغة من أي محتوى. خليني أعلق على هذا الكلام. شخصية جين هي شخصية مألوفة نراها حولنا في كل مكان، شخصية المرأة القوية أو الشاب العنيف واللامبالي، هذا الشخص اللي ما يحتاج أن يغير من شخصيته لسبب بسيط، إنه شخصية متكاملة مكتملة الأركان مستوفية كل شروط العظمة. هذه الشخصية اللامبالية الكول تحولت للنقيض تماما بعد حادثة البولينج. عندما سقطت جين على رأسها في صالة البولينج واستيقظت في المستشفى بجانبها شبح مبتسم، واللي اكتشفت لاحقا بعد ما صحصحت انه احد معارفها كان جالس جنبها ليطمئن عليها، ما كان شبح، كان شاب وسيم جدا ولطيف جدا. كان في الواقع من اظرف الاشخاص اللي قابلتهم جين في حياتها. عيبه الوحيد انه بعد دقائق من اطمئنانه عليها ذكر لها إنه حالة ظهرها ورقبتها تستوجب عليها أن تشتري مرتبة طبية مناسبة لحالتها. الغير لطيف فعلا هو أنه هذا الشاب مندوب مبيعات لمحل مراتب طبية، بمعنى آخر وقفته جنبها كانت أشبه بعملية بيزنس سريع تحت اسم زيارة مريض. تستعيد جن ما كان يدور في عقلها أثناء تلك الحادثة قائلة: أحسست بأني مجرد صفقة يحاول هذا الشخص أن يستغل حالتي الصحية ليكسب منها. تتساءل وتقول: هل أصارحه بأنه شخص غير مرحب به، ولا أسكت وأشتري المرتبة لأنه شخص لطيف؟ أنا في حيرة من أمري، لم أستطع أن أقول له بكل صراحة: من فضلك أنا في حالة لا تسمح بالكلام ولا أريدك هنا الآن. تستكمل جين قائلة: لكني لم أستطع، هل لأني إنسان لطيف زيادة على اللزوم؟ في حياتي لم أتعلم على التفاوض، لم أعتد على حوارات المواجهة، لم أعرف ماذا أقول، لم أعرف أن أقول لا. لماذا؟ لأن هذه الطريقة اللي رباني بها والداي، فوالداي كان عندهم قناعة إن الطفل الجيد يجب أن يرى لا يسمع، يرى لطيفا ولا يسمع له اعتراض أو رأي. هذا التنقيب السريع في عقل جين سينسيرو كان الشرارة اللي أشعلت نار الأسئلة الوجودية في حياتها. شرارة فقط، بمعنى آخر أنت تحتاج شرارة فقط للخروج من برعم حياتك المثالي. يا ترى ليه فتاة مستقلة منتجة وذكية زي جين يسيطر عليها الخوف ويمنعها أن تتصرف مع الاستغلال والخداع بشكل سليم؟ ليش فتاة زي جين ما تقدر تقول لا؟ كيف سمحت لنفسها أن تنساق لسياق لا ترضاه؟ كيف فسرت هذا الموقف بأنه مجرد لطف منها؟ الجواب في كلمة واحدة: البرعم. نعم، كانت جين رغم استقلالها وحريتها تعيش عالم صغير أشبه بالبرعم، كانت كالزهرة التي لم تتفتح إلى الآن، منكمشة على نفسها داخل البرعم. كان عقل جن مليء بقوانين عن الحياة، قوانين خالعة مضللة، قوانين أمليت عليها في طفولتها ومراهقتها، قوانين أضعفتها وجعلتها كأنها زهرة منكمشة داخل البرعم، بالأصح إنسانة بعيدة عن الواقع والحياة الحقيقية. تقول جين: الناس حولي هم من رسموا لي معنى الحياة، لست أنا، بل الناس هم من صنعوا عالمي، الناس هم من حددوا من أكون من خلال الرسائل التي أفرغوها في عقلي كل يوم. خلينا نسأل نفسنا السؤال: إيش هي هذه الرسائل؟ أوه، عد وغلط. تقول جين: عندما كنت صغيرة كانت تسمع جمل مثل أنت سمينة، قصة الشعر هذه معيبة، الشهادة الأكاديمية مهمة، الفن والرسم هواية لكنهم ما هم وظيفة، العالم مكان خطير. هذه بعض الرسائل اللي شكلت عالم جين، خلتها تخاف من السمنة لأنها بشعة، وخلتها تخاف من العالم لأنه مكان خطير، خلتها تصنف صاحباتها بناء على قصة الشعر، وهكذا. تقول جين: صورتي عن نفسي وفهمي للحياة وفهمي للصح والخطأ كانت مبنية على هذه الجمل وغيرها. لكن كل هذه الرسائل تبقى رسائل وليست العالم كما يجب أن نراه. باختصار جين تقول: معظم الناس يعيشون وهم صنعه أناس آخرون. نستفتح بجملة مهمة قالتها جين، تقول: كل البشر نائمون حتى يستيقظوا. يبدو أن هذه جملة ما لها معنى. طبعا كل البشر نائمين حتى يستيقظوا، جملة غريبة. يا ترى ما الذي تقصده جين عندما تقول كل البشر نائمون حتى يستيقظوا؟ اللي تقصد جين هو أننا نعتقد بأننا مستيقظين لكننا في غفوة طويلة. نحن كبشر نملك عقلين، العقل الأول عقل الواعي والثاني اللاواعي. العقل الواعي عقل ذكي محلل نعالج فيه المعلومات اللي تصلنا كل يوم، العقل الواعي يعمل ليل نهار، يدور ويفتر بشكل مستمر من فكرة لأخرى، يلتقط المشاكل ويحلها، يعالجها بلا توقف. إذن العقل الواعي عقل يقظ متأهب ومتحرك. على العكس تماما هو العقل اللاواعي، هو أشبه بالطفل، بريء، يصدق أي شيء، عقل هادئ، يقبل أي كلام يقال له. السبب في وداعة وطيبة هذا العقل اللاواعي إنه بدون فلاتر تحليل، هذا العقل لا يحلل ولا يناقش ما يقدم له، هو عبارة عن مجموعة حقائق جمعناها في طفولتنا عن الحياة، بالعربي هي حقائق وقوانين ثابتة غير متغيرة في الحياة، هي المسلمات اللي نعتقد إنها العالم. إذا بدأت البحث في هذه المسلمات مبروك، فها أنت قد بدأت مرحلتك الأولى في الاستيقاظ. العقل اللاواعي لا يفرق بين الحقيقة والكذب. إذا والدك قالوا لك عائلتنا ما فيها أي تاجر، فأنت راح تصدقهم، ستؤمن بأن عائلتك مستحيل تنجح في التجارة. إذا أقنعوك بالتلبس والأرواح، ستعاني حياتك كلها من هذا العالم الغير مرئي. إذا طبعوا ضرب الكفوف والشتائم في العلاقة الزوجية، ستعيش أنت شخصيا حياة زوجية ملؤها اللكمات والشتائم. إذا أقنعوك أنه أكل السمك مع اللبن سيسبب التسمم، فلن يقنعك 1000 دكتور بخطأ هذه المعلومة. نحن نعيش عالم لا واعي، عالم من القوانين اللي جمعناها في الطفولة ولا زلنا نرى الكون من خلالها. شايف كيف أنك نايم ولست مستيقظ؟ خليني أعطيكم مثال أوسع. لو والدك كان يعاني باستمرار من ضوائق مادية ويقول لك جمل زي جمع المال أصعب شيء في الحياة، لو كان والدك يغيب بشكل طويل عن البيت وفي نفس الوقت إذا تواجد في البيت فهو يمشي ويركل الأثاث من الغضب بسبب الضوائق المادية، أنت بالتالي حتكون حقائق وقوانين عن العالم. هذه القوانين حتكون كالتالي: جمع المال هو صراع، جمع المال شيء صعب جدا، المال هو سبب هجران أبي لي، المال شيء سيء مقلق ويسبب المشاكل. وهكذا تتشكل علاقتك بالمال من هذا المنظور. هذه القوانين حتكبر معك لما تصير بالغ، أنت حتكون قوانين عن العالم بهذه الطريقة. ستجمع المال بصعوبة، ولو جمعت مال كافي ستخاف من هجران أحب الناس لك، لأن المال لعنة بحسب قوانينك اللاواعية اللي كونتها أو اللي صنعوها لك في طفولتك. ألا تستحق مثل هذه القوانين اللاواعية بأن يعاد نقاشها بعقلنا الواعي؟ هذا هو بالضبط معنى الجملة الغريبة اللي قالتها جين: أنت نائم حتى تستيقظ. تقدر تسأل نفسك الآن سؤال: متى أستيقظ؟ جوابي لك: لا تخاف، سيأتي الوقت المناسب اللي حتخرج فيه من برعمك، من عالمك الصغير والمثالي. ستخرج من برعمك كما قالت الكاتبة أنا يسنين: أتى اليوم والذي تصبح فيه عملية البقاء سجينا داخل برعم الزهرة أخطر وأكثر إيلاما من عملية الإزهار. كيف نستيقظ من الغفوة الطويلة؟ هنا لب الكتاب. جين قدمت تجربتها الشخصية اللي استطاعت فيها الخروج من البرعم، الاستيقاظ من الغفوة الكبيرة، اكتشاف عالمها الحقيقي. الكاتبة طرقت 7 أبواب دخلت بها ل7 عوالم واكتشفت من خلالها العالم الحقيقي. خلونا نسمع الطرقات الجريئة على هذه الأبواب الواحد تلو الآخر. الطرقة الأولى للخروج من البرعم متمثلة في جملة: ابدأ فورا بتمارين اليوغا. تقول جين: أنت تحتاج يدا حانية تربت على كتفك وتأخذ بيدك للخروج من البرعم. جين تقول إن اليوغا هي اليد الحنون اللي ساعدتها في ذلك. تمارين اليوغا كأنها تقول لك: يا فلان قوم أعد اكتشاف نفسك وعالمك. سؤال يطرح نفسه: ليه اليوغا؟ خلونا ندردش شوية حول هذه الكلمة. الكلمة أصلها هندي بمعنى الاتحاد، اتحاد عقلك مع الكون، أي أن يحصل انسجام بينك وبين الكون اللي حولك، بعيد عن مؤثرات الحياة، بعيد عن المشتتات. خلونا شوية نبعد عن الفلسفة وراء هذه الكلمة، خلونا نبعد عن فلسفة الاتحاد مع العالم ووحدة الوجود والأمور العقدية الاستشكالية. خلونا نروح لليوغا كتمارين تركيز واستشعار للذات. خلونا نروح لأصعب وأقسى تمارين اليوغا واللي سمتها المؤلفة وضعية الحمامة. وضعية الحمامة هي أحد الوضعيات اللي بتستخدم في اليوغا، وهي لا تتناسب مع الجسم البشري لأنها تحتاج مرونة تشابه جسم الحمام. وبما أن جسمنا لا يحتوي على الغضاريف الكافية، فإن هذا التمرين ممكن يتعبك بصراحة، تمرين يقسم الظهر والأفخاذ. تقول جين: قررت أن أعمل تمرين يوغا بالتحديد وضعية الحمامة. في وسط التمرين وأمام مدرب اليوغا الخاص بي، كنت أتمنى أن أصيح بأعلى صوتي: اعتقنا لوجه الله. لكن المدرب كل ما لاحظ آلامي بادية على وجهي كان يقول: ركزي مع تنفسك وانسي جسمك. تقول جين: بعد ما أسمع كلمات المدرب أعود مرة أخرى وأحاول أن أركز على أنفاسي وعلى جسمي، أستجمع كل تفكيري وأركز مع الشهيق والزفير. والحمد لله نجحت المحاولة، لكنها كانت مجرد دقيقة فقط. أعود بعدها لأتذكر أرجلي المشدودة والألم الشديد، فأصرخ في نفسي مرة أخرى: أرجوك 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 غير هذا التمرين قبل ما تتفكك أعضائي وتتناثر على الأرض. يبدو من شرح جين المطول عن هذا التمرين إنها تورطت جدا. لكن خلينا ندخل داخل تجربة جين مع اليوغا. هذا التنقل المستمر بين التركيز على التنفس ثم تذكر الألم والتشكي منه ثم العودة للتنفس هو واحدة من غايات اليوغا: الانفصال عن العالم المؤلم والدخول في عالم التصالح والتناغم مع حيوية وانتظام تنفسك. أعظم ما قدمته اليوغا لجين هي القدرة على العودة إلى المنطقة الآمنة المتصالحة. تمكنك اليوغا من سحب تركيزك على ذكرياتك المؤلمة وحاضرك المؤلم للتركيز على الآن، وهو التناغم بين تفكيرك وتنفسك. كلمة إيغو تكلمنا عنها كثير في بودكاست أرض جديدة. يعتبرها البعض أنها كلمة للبرستيج فقط، للفشخرة. طبعا هذا رأي بعض الناس، أنا شخصيا أحب أستخدمها عشان أدهن كلامي ببعض الفخامة والغموض. أحاول أرسم شخصية للمتلقي بأني قارئ عميق ومتأمل في الحياة، ما نختلف. هذا الكلام هو نفس الكلام اللي قالته جين مؤلفة الكتاب. تقول: كنت أعتقد في قرارة نفسي أنها من المصطلحات المفخمة والاستعراضية. خلينا نشرح معنى الكلمة بشكل أسهل. إيغو معناها النفس الغير حقيقية، أو النفس الظل، النفس الكاذبة. بالبلدي كذا نقول الإيغو هو ما أعتقد بأنه أنا، أو كما سمتها جين بيج سنوز، أو الغفوة الكبيرة. تقول جين: الطريقة المؤكدة اللي تضيع بها نفسك هي أن تبحث عنها في عيون الآخرين. الإيغو أو النفس الوهمية هي نفس لها ثلاثة سمات: واحد، هي نفس تستقي معلوماتها من الخارج. 2، هي نفس تقوم بردات فعل أكثر من أفعال. 3، هي نفس مبنية على الخوف. إيش يعني هذا الكلام؟ إذا كنت أنا أمتلك نفس وهمية أو نفس عايشة غفوة كبيرة، فأنا قد أرى نفسي غير ناجح، لأني كونت هذه الحقيقة من آراء أشخاص، مجموعة أشخاص حولي عرفوا النجاح بطريقتهم. هتلاقوا أنه تصرفاتي عصبية، لأن التصرفات عبارة عن ردات فعل بناء على مؤثرات خارجية. هتلاقوني شخص غير مبادر، لأني أفضل دائما البقاء في الكومفورت زون أو منطقة الراحة اللي رسمتها لنفسي. النفس المتيقظة على العكس تماما هي نفس تستقي معرفة نفسها من الداخل وليس من آراء الآخرين. هي نفس فاعلة مبادرة لا تنتظر مؤثرات للتحرك، هي نفس مبنية على الحب لا الخوف. لذلك الطرقة الأولى هي اكتشافك للإيغو وبحثك عن نفسك الحقيقية.
فقرة إعلانية قصيرة ونعود.
لا تقول لي جمعة بيضة ولا جمعة سوداء. الجمعة الذهبية مع جولدن سنت، أقوى الخصومات والعروض على أكثر من 10,000 عطر أصلي. حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم إضافي 100 ريال مع كود عطرك. شروط الخصم في صندوق الوصف.
الطرقة الثانية للخروج من البرعم هي أن تفهم ذاتك بشكل صحيح، أن تنظر لنفسك بإيجابية. تقول جان سينسيرو: فهم الذات أشبه بحديقة الحيوان. عبارة غريبة جدا. قبل نشرح معنى هذه العبارة خلونا نسمع مقدمة جين عن هذا الموضوع. تقول جين: احنا نعيش معسكرين من الأفكار، معسكر نجاحات وانتصارات سابقة حققناها، ومعسكر خسارات وقلق من الفشل. المعسكرين موجودين أوريدي في عقلي، بينهم معركة قوية. كل معسكر يحاول يستعرض قدراته ويفرضها على ذهني وذاكرتي. تقول جين: أنا هنا أتساءل، ما دام في معسكرين وفي يدي أن أنجح واحد من المعسكرين على الآخر، لما لا أدعم المعسكر الحليف لي؟ ليه أصرف طاقتي وجهدي ووقتي في التفكير في الأحزان والمخاوف؟ ليش أفكر في الخسارة والهموم؟ أليست ستكون الحياة أكثر إثارة وسعادة وراحة ونحن نستعيد لحظات الجمال، لحظات الانتصار والإنجاز؟ بصراحة سؤال منطقي. سأترك لكم سطر من النقاط لتكتبوا إجاباتكم فيه. يقول مارك توين: عشت حياة مليئة بالمشاكل، معظمها لم يحدث. واضح أنه مارك توين يتحدث عن المعسكر الثاني، معسكر المشاكل، المعسكر اللي يحاول تدمير ثقتنا ونفسيتنا. كيف؟ باجترار الأحزان والمخاوف. طالما عندنا طاقة للتفكير واستعادة الماضي وذكرياته، طالما عندنا طاقة للتفكير في المستقبل وتوقعاته، ليه نصرف هذه الطاقة للتفكير في الدراما؟ ليه نستعيد ذكريات حزينة؟ طالما أننا نقدر نوجهها لذكريات سعيدة، ليه نتغذى على السلبيات في حياتنا؟ ما لاحظت لو أحد أصدقائك الجريئين عمل شيء غريب ومميز في حفل ما، وقلت في نفسك طبيعي جدا أنه يعمل شيء مميز لأنه هو شخص مميز؟ عارف إيش معنى هذا الكلام؟ أنت غير واثق في نفسك، بالأصح أنت مستقل في نفسك، وهذه كارثة. للأسف صعب تلاحظ كيف أنك أنت شخصيا إنسان مميز، وكيف أن تصرفاتك في المحافل مميزة. تقول جين: لدي أصدقاء من أجمل وأكثر الناس وسامة، لكن ثقتهم في نفسهم تحت الصفر، لأنهم مركزين على ما ينقصهم، على عيوبهم فقط، على مخاوفهم وقلقهم. بينما لدي أصدقاء عاديين جدا، لكن يشعون بالثقة ويؤمنون بأنهم هدية الله لهذه الأرض. هذه الثقة والنظرة للذات هي لتجعلك تعجب بهم وتنقاد إليهم. السر في هذه الظاهرة إنهم عرفوا نقاط قوتهم واستغلوها. ابحث عن ما يميزك، تلمس هذا الشيء من أولئك المعجبين بك. عيش سهرات متتاليات تسترجع فيها ميزاتك. أنت مسؤول عن اكتشاف ذاتك، لا تعتمد على الآخرين. ولا تبحث كما يقول لك مارك توين: لا تبحث عن شخص يحل لك مشاكلك، ابحث عن الشخص اللي لن يسمح لك بأن تواجهها بمفردك. فهمك لذاتك يحدد هل أنت أسد واثق الخطوة أم مجرد أرنب خائف هارب طوال الوقت. وهذا هو ما قصدته جين سينسيرو بعبارتها: فهم الذات أشبه بحديقة الحيوان. طرق الثالثة: ابدأ في علاقة حب مع نفسك. نعم، حب نفسك، اعشق نفسك. قدر نفسك. هذه الأوامر مهمة، لكن هل في إنسان ما يحب نفسه؟ الجواب على هذا السؤال بنعم وألف نعم. أنت تعتقد أنك تحب نفسك بالشكل اللائق، لكن الحقيقة لا، أنت قاعد تبهدل نفسك وبشكل يومي. جين تقول لابد أن تتأكد وتؤمن بأنك شخص متفرد مميز عن باقي خلق الله، لا يوجد أحد يشبهك. أنت بالتأكيد منحت ميزات لا توجد في أي أحد آخر، في أي إنسان آخر. فيك ميزات لابد أن تشاركها مع الآخرين. أنت فعلا تحتاج أن تغرق نفسك بتأكيدات أنك مميز. تقول جين لا يكفي إيمانك بأنك مميز، بل يجب أن تؤكد لنفسك لفظيا بأنك مميز. جين تستكمل قائلة لا يكفي أن تقفي أمام المرآة وتتغزلي في نفسك. هذا الكلام غير مجدي كثيرا، المهم أن تحفر هذا الكلام في عقلك، أن تعيد برمجتك التي لوثتها عوامل خارجية حكمت عليك بالفشل، عدم الثقة وعدم التميز. اعمل كما يقال تعويذات تردد فيها قائمة الأشياء الإيجابية فيك. بالعربي املأ عقلك بحوارات مدح متواصل. في البداية حيكون الأمر وكأنك تكذب على نفسك، لكن تقول جم أؤكد لكم أنك كلما شعرت بما تقول كلما كان أثره إيجابي وساحر على علاقتك بنفسك. أنت ما تكذب ولا تتجمل، أنت فقط ترجع نفسك للخط الصحيح، خط حبك لأهم إنسان في حياتك الذي هو أنت. تقول جن إحنا مبدعين في حرمان نفسنا من الأشياء اللي نحبها، أنت وأنا وغيرنا حارمين نفسنا من الناس، من الأكل، من الشرب، من الأماكن والتجارب اللي تجعلنا سعداء. إحنا نعامل نفسنا بقسوة لأننا ما نحب نفسنا. طيب السؤال، كيف أعرف هل أنا من ضمن هذه الفئة المسكينة التي لا تحب نفسها؟ من علامات عدم حبك لذاتك هي اللغة اللي تتحدث بها مع نفسك. للأسف هي لغة ما نسمعها، إحنا ما نسمعها. للأسف أنك لا تدرك أنك قاعد تخاطب نفسك بلهجة قاسية وتجلد في نفسك ليل نهار. لاحظ ما تقوله لنفسك أول ما تبدأ تتأمل في المرآة، هل تقول واو؟ ولا من النوع اللي تشفط خدودك وتقول نفسي يكون وجهي زي فلان وعلان؟ هل تمدح نفسك أمام المرآة ولا تبدأ تلاحظ كل شيء معاجبك في نفسك؟ إيش اللي تقوله لنفسك لما تكتب تغريدة فيها خطأ إملائي؟ إيش الشيء اللي تقوله لنفسك بعد ما تتكلم في مجلس مليء بالناس؟ إيش تقول إذا أخلفت موعد أو خيبت ظن أحد أصدقائك؟ أراهنك إنك تجلد في ذاتك ليل نهار. غير اللغة اللي تتكلم فيها مع نفسك، غير اللغة اللي تقولها نفسك عند حدوث موقف سلبي. بدلا من هذه اللغة القاسية، حاول أول ما تطالع في المراية تقول لنفسك صباح الخير يا جميل. نوع من الجنون؟ احتمال، لكن أؤكد لك للمرة الألف أن نتيجتها الإيجابية عليك عظيمة. لو خيبت أحد أصدقائك بدل ما تجلد ذاتك وتنعت نفسك بالنذالة، اسأل نفسك إيش ممكن أتعلم من هذا الموقف وكيف أقدر أصلح خطأي. حرر نفسك من الحوار الدرامي اللي داخل عقلك. راقب لغتك لنفسك، بدل هذه اللغة من أقصى اليسار لأقصى اليمين. الطرق الرابعة، عانق العطاء. عندي سؤال، ما هو شعورك وأنت شايل هدية مغلفة بالسلوفان وتسلمها لشخص في مناسبة غالية عليه؟ شعور عظيم، أنت تنتظر بلهفة تشوف ردة فعله، ابتسامة فرح على محياه، كلمات شكر تغذي شعورك بذاتك. أنت عادة تنتظر تشوف ملامح الامتنان على وجهه ونظراته. للعطاء أثر لا تتخيله على نفسيتك. العطاء يخدم المعطي أكثر مما يخدم المعطى، لدرجة دفعت بعض الفلاسفة أن يقولوا إن العطاء قمة النرجسية والأنانية. أنت تعطي لتشعر بأنك شخص عظيم، لتلبي احتياجاتك أنت بدون الدخول في دهاليس الفلسفة المظلمة. نجزم لك بأنك أنت المنتفع الأول من العطاء، إذا بدأت تشعر بأنك خلقت لتعطي شيء معين في هذه الحياة، إذا اكتشفت أنه لك دور في هذه الحياة، أكيد حياتك حتختلف شكل وطعم ولون. حتعيش ليل نهار وكأنك نجم سوبر ستار الكل ينظر له بشغف. لو وجدت هذا الشيء اللي تقدر تقدمه للناس والحياة، فأنت بالفعل نجم السينما الأول، وحتعيش بهذا الشعور باقي حياتك. لذلك تقول جين سينسيرو: ابحث عن دورك في الحياة وعانق العطاء. الطرق الخامسة: اعرف نفسك. كل يوم نسمع قصص نجاح لأشخاص مميزين، وهذه القصص درامية نوعا ما. أقدر أقول معظم قصص النجاح اللي نشوفها قدامنا هي صناعة فيها حرفية عالية. الأهم إنه معظم هذه القصص تظهر الشخص الناجح على أنه استثنائي، على أنه شخص موهوب بالفطرة. مؤلفة الكتاب تعترض هنا وتقول: لا تغرك هذه القصص، لا يوجد إنسان يولد وهو يعلم بالضبط مجاله وهدفه في الحياة. إحنا ولدنا لنبحث عن ما ميزنا الله به عن باقي البشر، وعشان نطور هذه الميزة ونديرها بالشكل الأمثل، عشان نحقق ما خلقنا لأجله، يجب أن نبحث عن ما نستطيع أن نعطيه للعالم، ولا يستطيع أي شخص آخر أن يفعله. طيب السؤال هنا: كيف أعرف ما هو هدفي في الحياة؟ هذا السؤال معقد، وإجابته قد تتعدى 1000 مجلد. ما في طريقة محددة لمعرفة هذا الشيء، إلا أن جين قدمت لنا توليفة بسيطة لاكتشاف هدفنا في الحياة. هذه التوليفة سمتها بإجعل من نفسك مريخيا. أنت تتخيل نفسك ككائن مريخي تجوب المجرات، وفجأة قررت أن تنزل على الأرض وسكنت جسدك الحالي. لأنك مريخي، كل شيء تقابله في الأرض هو شيء جديد. يا ترى ايش حتشوف؟ ما رأيك في هذا الشخص اللي سكنت جسده؟ ما رأيك في نفسك؟ ايش الميزة اللي فيك؟ ما هي الفرص المتاحة أمامك؟ وما هي إمكانياتك؟ لبسك لرداء المريخي حيساعدك أن تتخلص من الضغوط اللي تجعلك تحكم على نفسك بأحكام مسبقة تعتمد على الماضي أو خوف من أي مخاطرة في المستقبل. أنت فريش جرين بلا تجارب أرضية، ستنظر لنفسك بكل موضوعية. في النهاية جين سينسيرو تقول لك: خليك مريخي بين كل فترة وفترة. الطرق السادسة هي الامتنان. تقول جين سينسيرو: ربتنا والدتنا على الأخلاق الحميدة، بصراحة كانت فوق مستوى الأخلاق الحميدة، أخلاق ممكن أنها تسبب الحموضة للبعض. هكذا وصفت جين تربية والدتها لها. تقول جين: كنا أول ما نرفع سماعة التلفون نقول عبارة زي: عائلة سينسيرو تتحدث، صباح الخير. بمعنى آخر كانوا رسميين زيادة، مؤدبين زيادة عن اللزوم. كذلك تقول جين أنه قول كلمة شكرا ولو سمحت كانت شريعة سماوية بالنسبة لنا. فوجئنا مرة بأن جارتنا اللي تسكن في نفس سكننا ترد على التليفون بكلمة غريبة قبيحة أول ما ترفع السماعة، كانت تقول مرحبا. لكن بعد فترة اكتشفنا أنه معظم الناس تستخدم هذه اللغة، معظم الناس يرفع السماعة ويقول كلمة مرحبا. طلبنا من والدتنا أن نعمل مثل ما يعمل الناس، نبغى نقول هلو أول ما رد على التليفون. لكن كان رد والدتي صارما بأننا نستطيع أن نفعل ذلك لما نبدأ بنفسنا ندفع فواتير التلفون. الشاهد هنا: جين تقول رغم عيوب اللطف المبالغ فيه اللي علمتنا إياه والدتنا، إلا أن نتائج ما تعلمناه من والدينا هو شيء عظيم. بعبارة أدق، اللطف شيء عظيم، اللطف واللباقة تفتح 1000 و1000 باب مغلق. عبارة الشكر وعبارة لو سمحت ستجعل حصولنا على ما نريد أسهل. أعتقد جين معها حق، اللطف والسماحة سلاحان عظيمان للتأثير على الآخرين. لكن جين ما تتكلم فقط عن اللطف مع البشر، بل اللطف مع الكون. جين تتحدث عن الامتنان لكل ما هو في الكون ومن خلق الكون. تعلمت جين من حياتها أن الكون كله يفتح أبوابه لك عندما تكون إنسانا ممتنا لما تملك وما يقدم لك. تقول جين أن الامتنان ليس فقط خصلة حميدة، بل دين تؤمن به، هو قانون حياة اقتنعت تماما بتأثيره عليها وعلى الناس وعلى الكون كله. نرجع مرة ثانية للعقل اللاواعي اللي تكلمنا عنه قبل فترة. عقلنا اللاواعي وحواراتنا المستمرة مع أنفسنا اللي ما يسمعها أحد فيها من السلبية شيء عظيم، سلبية تكسر كل مجاديف الامتنان. عشان تبسط علينا جينا الأمور، قالت عندما يحدث لك أي موقف، سواء موقف رائع، عادي، سيء، مزعج للغاية، تستطيع أن تستخدم تكنيك بسيط. ابدأ جملتك بهذه العبارة: يبدو أن الأمر جيد بسبب، وبعد كذا أكمل عبارتك. دائما انظر لأي حدث في حياتك بأنه في شيء جيد، وهذا الشيء الجيد بسبب كذا كذا كذا، مهما ساءت حولك الظروف. تقول جن لما تصبح هذه عادتك، لما تبدأ تحاور عقلك بهذه الطريقة وتبحث عن الشيء الجيد في كل حدث يحدث لك، ستتفاجأ بأنك شخص ممتن مهما ساءت حولك الظروف. تقول جن: انفجر إطار السيارة بينما أنا وأبنائي في الطريق للبيت، نظرت لهذا الحدث كشيء جيد، فقد واتتني فرصة ذهبية بأن أري أبنائي عمليا خطوات تغيير الإطار. بالامتنان أنت حتحاصر غضبك في زاوية وتجعل هذا الغضب لا يشكل 1% من حياتك. سمت جين هذا التكنيك بـ It's good because، أي هذا الشيء جيد بسبب. هذا التكنيك بحسب تعبير المؤلفة حيشقلب حياتك. إذا ما اقتنعت بأهمية الامتنان وأهمية تكنيك It's good because، تواجهك جين بطريقة جديدة وتقول لك: متى آخر مرة جرحت إصبعك؟ وماذا فعلت عشان توقف النزيف أو تطهر وتعالج هذا الجرح؟ مكان همك الأول وقتها إنه الألم يتوقف؟ مكان هذا الشيء هو أول أولوياتك؟ طبيعي إذا جرحت إصبعك أول شيء تبغى الألم يتوقف، ثم تريد أن توقف النزيف. أنت لا تريد لهذا الألم أن يستمر، لا تريد الإحساس بالألم. المشكلة فين؟ المشكلة إننا سريعين جدا في التعامل مع الجراحة الجسدية، وأكسل الكسالة في التعامل مع الجراحة النفسية والعاطفية. نحن نعشق أن نعيش السيناريوهات المؤلمة واللحظات الحزينة اللي مرت علينا، وكأننا نذر الملح على الجرح أكثر وأكثر، ننكد على نفسنا وعلى اللي حولينا. ما حنرتاح إلى أن نفرغ طاقة الحزن على شكل انتقام. لذلك الحل سهل جدا، كلمة واحدة وهي التسامح، أو ثقافة Let it go. هذه الثقافة هي مسؤوليتك. التسامح ما هو اعتناء بالشخص اللي غلط عليك، بل هو اعتناء بك أنت شخصيا. عليك بالامتنان والتسامح. الطرق السابعة للخروج من البرعم هي محاربة الخوف. تقول جين أنه في بداية رحلتها لكتابة هذا الكتاب، خطت مجموعة ملاحظات على ورق لاصق، وحاولت لاحقا أن تصنف هذه الأوراق بحسب الموضوع. زادت هذه الملصقات أمامها، بدأت تشعر بالهلع لأن فصول الكتاب كثرت جدا وتشعبت وتداخلت. قررت بعدها أنها تعمل خدعة بسيطة عشان تحل المشكلة. أخذت نفس عميق، غمضت عينها، والتقطت أول ملصق بعشوائية لتجده معنون بكلمة دراما القلق. بدأت جين كتابها بنقاش دراما القلق، وبالأصح اختارت عبارة لمارك توين، عبارة شهيرة تقول: عشت حياة مليئة بالمشاكل، معظمها لم تحصل. تقول جين: عندما كنت في نيو مكسيكو، دعتني صديقة لي لنمارس هوايتها المفضلة. كانت هوايتها هي اقتحام الكهوف الجبلية. كانت صديقتي تعرفني بشكل جيد، وعشان تقنعني بالذهاب في هذه الهواية الغريبة، قالت لي: ما حتكون زيارتنا فقط للكهوف الجبلية، بل حنستخدم الطائرات الشراعية، راح نتناول ساندويتشات البرجر المشوية، سنستحم في البركة اللي في أسفل الجبل. لا أخفيكم، بدهاء شديد استطاعت صديقتي أن تقنعني بالذهاب معها لاقتحام الكهوف الجبلية. وافقت طبعا وانطلقت للجبل لأفاجأ بأنها تطلب مني دخول كهف أرضي. طلبت مني أن أنزل على ركبتي وأن أزحف زحفا داخل كهف ضيق مظلم ولمسافة 20 متر. تقول جن أنها وافقت على مضض ودخلت الكهف. كان الكشاف الضوئي بين أسنانها وهي تزحف ببطء داخل الكهف الضيق المرعب وسط أوركسترا ضربات قلبها الذي يكاد أن يخرج من الخوف. طلبت زميلتها منها طلب غريب جدا، آخر طلب تتمنى أنت عزيز المستمع أن تسمعه وأنت في نفس الموقف. طلبت منها أن تغلق الكشاف الضوئي لتوسيع دائرة المغامرة ولتسريع ضخ الأدرينالين في أجسادهم. اختر الرفيق قبل الطريق، هكذا تقول جين سينسيرو، خاصة لو كان الطريق كهف أرضي تزحف لتستطيع المرور من خلاله. لا أعتقد أن جين سينسيرو عملت بهذه النصيحة. لم يكن أمام جين سينسيرو خيار آخر، سمعت كلام رفيقتها المغامرة المجنونة. تقول جين: لا أعلم لماذا ولكني نفذت كلامها، توقعت أن تكون مغامرة تضيء لي ليلتي، لكن في الواقع عشت أظلم ظلام في حياتي. كان السكون عجيبا، الخوف اغتال استمتاعي وزادني رعبا، فحيح جسدي وهو يحتك بأرض الكهف كان مرعبا. بعد خروجي من الكهف شعرت بشعور الشخص اللي خرج من أزمة أو حادث مروع، شعور شخص ولد من جديد. لكن عند عودتي للمدينة راودني إحساس غريب، كنت أشعر بأني أكثر شجاعة في شوارع المدينة. طبيعي بعد خوض تجربة مثل هذه كسرت حاجز الخوف، لكن يبقى السؤال: لماذا بدأت أشعر بالشجاعة ولم أعد أخاف من ظلام المدينة؟ ليش صرت أتمشى في أزقة المدينة المظلمة بدون خوف؟ تقول جين: الجواب ببساطة، لأني للتو خضت تجربة مو بس في التعامل مع أرتال الرمال اللي دخلت أنفي وأذني ولا ألم الحجارة الحادة التي قطعت جسدي، بل في التعامل مع أظلم ظلمة في تاريخ الظلام. كما يقول المثل، على الطرف الآخر من الخوف تكمن الحرية. في النهاية لو طلب مني أن أصف هذا الكتاب في كم كلمة، راح أقول إنه الكتاب اللي حطم ملايين المرايا. الكتاب حاقد على البشر والمجتمع، نعم، في نفس الوقت هو أكثر كتاب حيجعلك متصالح مع البشر والمجتمع. هذا الشعور اللي شعرت فيه قبل وخلال وبعد قراءتي للكتاب. على قد ما هذا الكتاب حاول أن يجعلك إنسان مستقل بعيد عن آراء الناس، على قد ما حاول أن يقربك من الناس، أن يجعلك إنسان معطاء بعد أن تفهم نفسك تماما. الكتاب حرفيا هو إعادة برمجة لكل شيء في حياتك، بالأصح حيخليك تلعب في مقولة مارك توين، فبدلا من عبارته الشهيرة عشت حياة مليئة بالمشاكل معظمها لم يحصل، ستقول عشت حياة مليئة بالمشاكل معظمها حليتها بكل أمان. في حفظ الله. Paper sandwich. Enjoy your meal.